الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا مع قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وذكرنا حديث إبراهيم عليه السلام مع ضيفه المكرمين من الملائكة. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وإحياء الموتى. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فقوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى سؤال من إبراهيم عليه السلام، سأل ربه مسألة وهي أن يريه كيف يحيي الموتى. فقال الله له: أولم تؤمن أني أحيي الموتى؟ فقال إبراهيم: قال بلى. وهذا السؤال من الله لا على سبيل استفهام، لأن الله جل وعلا ما اختار إبراهيم إلا على علم، ومدحه جل وعلا مدحا لا يكاد يوصف في كتابه العزيز، وأمر باتباع ملته في أكثر من آية: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. فالله تبارك وتعالى سأله: أولم تؤمن؟ قال أي ألست قد آمنت وانتهى الأمر؟ فقال إبراهيم: قال بلى يا رب، ولكن أردت شيئا آخر. ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال: ليطمئن قلبي. وها هنا أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهذا إيمان قلبي، لترون الجحيم أي في قلوبكم، وتعرفون صفتها وتؤمنون بوجودها، ثم لترونها عين اليقين أي حاضرة أمام أعينكم. فالإيمان الذي سأله إبراهيم ليس هو علم اليقين، لأن علم اليقين مغروس في قلبه، والله جل وعلا أثنى عليه بهذا. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فإبراهيم كان على الرشد منذ أن كان صبيا صغيرا شابا يافعا، فعلم اليقين قد غرس في قلبه، ولكنه أراد علما آخر وهو عين اليقين بمشاهدة ذلك، كما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. أراد أن ينظر إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهذا إنما هو دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم أنه لم يشك، يعني فطالما نحن لم نشك إذن هو أيضا لم يشك عليه السلام. وقارن بين قول إبراهيم عليه السلام وبين قول حواري عيسى لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هذا سؤال للشك. ولذلك كان الرد من عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان الجواب من الله جل وعلا تهديد ووعد، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، هذا هو التهديد والوعيد، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فاستجاب الله جل وعلا لإبراهيم، فظهر لنا جليا أن سؤال إبراهيم كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأما سؤال أولئك فقد كان مرفوضا. قال الله جل وعلا، نرجع إلى الحديث عن القصة، قال الله جل وعلا قال فخذ أربعة من الطير. ما هذه الطيور؟ أنواع من الطيور لا تعلم، وليس هناك فائدة في علمها هذه الطيور. هذه لا يستفيد الإنسان من معرفة هذه الطيور، وماذا لو عرفها؟ لأنه لو كان هناك فائدة في معرفة هذه الطيور لذكرها الله جل وعلا لنا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اجمعهن ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد أن تقطع هذه الطيور الأربع ضع كل جزء من هذه الطيور على الجبل وفرق بين أجزائها، يعني اجعل رأس هذه مع قدم تلك، زين، وهكذا يعني فارق بينهن في وضعهن على رؤوس الجبال. ثم قال الله تعالى له ثم ادعهن، أي ادعو هذه الطيور يأتينك سعيا. يعيد الله جل وعلا خلق هذه الطيور مرة أخرى، والله على كل شيء قدير، وإنما أمر الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يورث قلوبنا علم اليقين، وأن يشاهدنا ربنا ما وعدنا به عين اليقين في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم الزوجة التي تنام وزوجها عليها غضبان، هل تلعنها الملائكة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المرأة مأمورة بالسمع والطاعة لزوجها، وهذا حق من حقوق الزوج، فالحياة الزوجية مبنية على مجموعة من الحقوق والواجبات التي بين الزوجين، ومن جملة هذه الحقوق السمع والطاعة للزوج. والسمع والطاعة للزوج له معان كثيرة جدا، فقد يكون السمع والطاعة في المامورات، وقد يكون في المنهيات، يعني ينهاها الزوج عن شيء فتبتعد عنه أو يأمرها بشيء فتفعله، وقد يكون هذا الأمر أمر وجوب عليها، وقد يكون هذا الأمر أمر استحباب. فليس كل ما يأمر به الزوج يكون واجبا على الزوجة، فليس كل ما يأمر به الزوج يكون واجبا على الزوجة. فما يتعلق بحقوق الزوج خاصة فهذه يجب على المرأة أن تسمع وتطيع لزوجها. ومن ذلك ما يتعلق بالفراش، ولذلك الرجل إذا دعا امرأته إلى الفراش وكانت قادرة على ذلك فإنها تكون حينئذ عاصية، ويغضب عليها الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء في لفظ آخر: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ، ومنها اللفظ الذي ذكرته، وكلا اللفظين صحيحين. إذن قضية غضب الزوج هل هو مؤثر؟ ليس مؤثر في كل الأمور، لأن الحياة الزوجية يعتريها ما يعتريها، فبعض الغضب الذي يكون من الزوج يكون بحق، وتكون المرأة فيه عاصية لله سبحانه وتعالى، وقد يكون غضب الزوج على أمر لا يجب على المرأة وإنما يستحب لها أن تفعله، فهذا لا يتعلق به غضب الرب جل وعلا. إذن فالمسألة بد أن تحتاج إلى صبر وتقسيم إلى ما يوقع سخط الله سبحانه وتعالى على الزوجة أو على الزوج. فبعض الرجال يظن أن الغضب المؤثر فقط هو غضب الزوج، أما غضب الزوجة فلا يؤثر، وليس بصحيح. المسألة مبنية على العدل بين الزوجين، فكما أن المرأة ترتكب ما هو محرم في حق الزوج، كذلك أيضا الزوج يرتكب محرما في حق الزوجة، وما كان محرما فإنه محل سخط الله سبحانه وتعالى. لذلك الواجب على الزوج أن يؤدي الحقوق كاملة، وكذلك أيضا الزوجة عليها أن تؤدي الحقوق كاملة، سواء كانت هذه الحقوق حقوقا واجبة يتعلق الإثم بتركها، أو حقوقا مستحبة هي بمثابة ما يحمي هذه الحياة الزوجية ويؤدي إلى استمرارها. إذن وجه سؤال السائل: إذا كان متعلقا بحق واجب فهذا صحيح، لأن الحق الواجب يجب على المرأة أن تؤدي هذا الحق، فإن لم تؤدي هذا الحق الواجب فقد وقعت في المحرم، وما يوقع في المحرم يكون صاحبه معرض للوعيد وسخط الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت مثالا، وهو إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش وكانت قادرة وليس هناك مانع يمنعها من إجابة حق الزوج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ومتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الأمور التي استحبها كثير من أهل العلم لورود الخبر في ذلك، والذي يحسنه بعض العلماء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من جملة ما يستحب للمسلم أن يفعله في يوم الجمعة.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: متى يبدأ وقت قراءتها ومتى ينتهي؟
وأما وقت قراءتها فإن قراءة سورة الجمعة قد اختلف أهل العلم في وقت قراءتها. فالقول الأول أن قراءة سورة الكهف يبدأ من دخول ليلة الجمعة، بمعنى بغروب شمس خميس، بغروب شمس يوم الخميس يبدأ وقت تلاوة سورة الكهف. وهذا قول لأهل العلم أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها. ولكن سند هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه. والقول الثاني هو أن قراءة سورة الكهف يبدأ من يوم الجمعة، أي من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر في يوم الجمعة بدأ وقت قراءتها ويستمر وقت التلاوة إلى غروب شمس يوم الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل أن هذا الذكر يعني يقال قبل السلام ولا بعد السلام؟ وهل أن مثلا نخليه آخر شيء، يعني لو مثلا قبل السلام أو بعد السلام، يعني ما الراجح والله أعلم، ولا يعني ما في بأس قبل السلام أو بعد السلام؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود. تسمع إن شاء الله رد سؤال بسعود. فضل الشيخ يقول: الذكر الوارد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول هل هذا الذكر يقال قبل السلام أو يقول بعد السلام؟ وإذا كان يقول قبل السلام متى يقال؟
هذا الدعاء دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أن يقوله: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختلف أهل العلم في موضع هذا الدعاء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدعاء محله في آخر الصلاة، وذلك لأن دبر الشيء، قالوا أن دبر الشيء منه، دبر الشيء منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدعاء يقال عقب السلام، يقال عقب السلام، فهو من جملة الأدعية التي يقولها المسلم إذا فرغ من صلاته. وكلا القولين له وجهه وصحته، فإن قلنا أن معنى الدبر آخر الشيء مما يتصل به فيكون الدعاء في الصلاة. وهل يكون في آخر ما يقوله؟ لا، هذا ليس بصحيح، ولكن هناك أدعية أخرى أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أو أبي بكر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: اجعلهن آخر ما تقول. ف فالحديث بحمد الله واسع ويحتمل الأمرين، فإن كان في الصلاة فمن ذهب إلى ذلك فله وجه، وإن كان بعد الصلاة كما هو يذكره كثير من أهل العلم فلا حرج في ذلك، المسألة واسعة الحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. مع الأخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الله يعافيك. تفضلي أختي ميثة.
أنا عندي سؤال واحد في الخشوع في الصلاة.
نعم.
أنا بسرعة يعني من السهل أني ما يكون عندي خشوع يعني، وأقعد أفكر وايد في الصلاة وما أقدر أركز في الآيات اللي أقولها، فالشيء الوحيد اللي ساعدني أن الغرفة تكون تقريبا شوي بدون ليت مظلمة، وأن أنا شوي أسكر عيوني ثواني بس عشان أركز في الآيات وبعدها أكمل، فتقريبا يمكن نص الصلاة يعني أنا مغمضة عيوني يعني، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الصراحة أنا ما عندي علم.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك أختي ميثة، تسمع إن شاء الله الجواب. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخت ميثة تسأل عن الخشوع في الصلاة. تقول لنا يعني عندي لا يكون عندي خشوع في الصلاة، أفكر كثيرا، تأخذني الأفكار خارج الصلاة، فمن الأمور التي تساعدني على الخشوع في الصلاة أن أصلي في مكان مظلم تقريبا وأغلق عيني أثناء الصلاة، هل تقول هذا الأمر جائز؟
أما ربط الخشوع بإغلاق العينين أو بجعل المكان مظلما فهذا في الحقيقة لا اعتبار له، وذلك لأن الخشوع محله القلب، الخشوع ليس محله العينين، والخشوع فالخشوع محله القلب، فإذا حصل الخشوع في القلب فإنه حينئذ يستوي أن يكون النور مغلقا أو النور مفتوح. فالأمر هنا أن على المرأة أن تغير من هذه العادة وأن تجعل خشوعها خشوع القلب لا خشوع العين. وأما إغلاق العينين في الصلاة فالأصل أن لا تغلق العينين في الصلاة، فالأصل أن تكون العين الإنسان مفتوحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ونظر إلى محل سجوده، وجاء في الخبر لم يجاوز محل النبي صلى الله عليه وسلم نظره محل سجوده، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، وكل هذا يدل على أن العين تكون مفتوحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد بعينيه من يمر أمامه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا صلى إذا مر أحد بين يديه أن يمنعه، فإذا كانت العينين مغلقة فإنه حينئذ سيمر المار ويستوي في ذلك أن يشاهده ولا فيستوي في ذلك أن يعلم بمروره أو لا يعلم، لأن عينه لو كانت مغلقة لن يعلم بمرور المار، وفائدة الحديث لا تتحقق إلا إذا كانت عيني الإنسان مفتوحة وهو يصلي. إذن في الأصل أن الصلاة إنما تكون مع فتح العينين لا مع إغلاقهما، وأما إغلاقهما على الدوام فكرهه بعض أهل العلم، وأما غلق العينين أحيانا وذلك لجلب الخشوع في موضع القيام مثلا وانشغال العين ببعض ما ينظر، فهنا لو أغلقت عينيها لهذه اللحظات فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج ما دامت عينها مفتوحة بقية الصلاة، ولكن ينبغي أن تترك هذه العادة وأن تجعل خشوعها خشوع قلب لا خشوع عين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أصلي النافلة في المسجد، فيقول مرة من أمامي شخص بعد يقول أن انتهيت من الصلاة ذهبت إليه فيقول من باب النصح له أخبرته أنه لا يجوز المرور من أمام المصلي، فقال لي أنت المخطئ لم تتخذ سترة. فيقول هل يجوز المرور من أمام الشخص الذي يصلي إذا كان لم يضع له سترة أو كرسي أمامه؟
أما المرور بين يدي المصلي وهو قد وضع سترة فلا يجوز في الأصل العام، ونقصد بالأصل العام في الأحوال العادية، كان يكون مثلا يصلي في المسجد وليس هناك زحام شديد، أو يصلي مثلا لوحده وقد وضع سترة فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجوز بين يديه قال فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالمصلي له حرمة، ومن حرمة المصلي أن لا يمر الإنسان بين يديه إذا كان يضع سترة، والمرور بين يدي المصلي تبقى حرمته حتى ولو لم يتخذ سترة. فالمصلي إذا لم يتخذ سترة فليس من ذلك أن تمر بين يديه، وإنما إذا أردت أن تمر بين يدي مصل لم يضع سترته فإنك بمجرد مجاوزة موضع سجوده جاز لك أن تمر حينئذ، على قول ذكره بعض أهل العلم، وذلك لأنه لم يتخذ سترة، والسترة هي التي تجعل سبب المنع بين المصلي وبين موضع سترته. أما إذا لم يتخذ سترة فللمصلي أن يمنع من يمر بقدر موضع سجوده. إذن الأصل أن المصلي أن المار يحترم هذا المصلي ولا يمر بين يديه، وبين يديه أي بين موضع سجوده، ويكون الأمر مؤكدا في حال وضعه للسترة. أما في الأحوال أحوال الاضطرار أو عند الزحام الشديد فإن الإنسان يتوخى قدر المستطاع من المرور بين يدي المصلي إلا إذا لم يكن له بد أن يمر بين يدي، فحينئذ أحكام الضرورة لا تكون كأحكام السعة، فيجوز عند الاضطرار ما لا يجوز عند السعة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا عندما يقول أصلي قيام الليل لا أستطيع يقول لقراءة السور الطويلة، لأني يقول أحفظ السور قصيرة فقط فأكرر السور القصيرة، هل هذا الأمر جائز؟
نعم هذا الأمر لا حرج فيه، فيجوز لك أن تقرأ ما تحفظ من صدرك، وهذا أمر طيب أنك تثبت هذا الذي تحفظه وتزيده تثبيتا، ولكن ننصحك حينئذ أن تهتم بتعقل وفهم هذه السور، فتقرأ في تفسير هذه السور وتسمع لكلام أهل العلم في تفسيرها، حتى إذا قرأتها كنت أكثر وعيا وتدبرا وفهما لهذه الآيات التي تقرأها من حفظك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول أريد دعاء أو ذكر يحفظني أنا وأبنائي من العين والحسد، لأني دائما أخاف عليهم من العين والحسد.
و هناك أدعية كثيرة يدعو بها المسلم، وهي من الرقية الشرعية، وهي تحفظ المسلم. فمن ذلك قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبو هريرة مع الشيطان قال له: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وهذا يدل على أن هذه السورة هي حافظة للإنسان. ومن ذلك أيضا قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. ولما نزلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا بسور وآيات، فلما نزلت تعوذ بهما وترك ما سوى ذلك. ومن تأمل هاتين السورتين يجد أنهما سبب من أسباب الحفظ من العين والحسد. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا التجاء وعوذ إلى الله سبحانه وتعالى من شر الحاسد إذا حسد. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، وكان يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا دعاء عظيم يدعو به الإنسان لأولاده، ويدعو كذلك أيضا لنفسه. ومن ذلك أيضا أدعية تقال في صباح الإنسان وفي مسائه، كان يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فسؤال الله العفو والعافية يشمل جميع الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان، ومن جملة هذه الأمراض والأسقام داء العين والحسد. إذن هذه أذكار كثيرة، ومن أعظمها أذكار تتعلق بالحفظ: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العباس: يا عباس سل الله العافية. فهذه كلها أدعية تحفظ المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يبالغ الإنسان في الخوف من العين والحسد. وللأسف بعض الناس يرى أن كل أمر يصاب به ويبتلى به يقول هو عين أو حسد، وكأنه ليس هناك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وإنما الشر الذي يصل إليه فقط من الناس الذين هو يخالطهم ويتعامل معهم. وهذه مبالغة عند بعض الناس في موضوع الخوف من العين والحسد. الإنسان إذا بذل الأسباب الشرعية فإنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى. وإن أصابه شيء فأول ما يبدأ باتهام نفسه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان إذا ابتلي بشيء أول تهمة يتهم فيها نفسه. فبلاء الإنسان إنما هو بسبب نفسه، بسبب ذنوبه ومعاصيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان لا يرمي بلاءه ومصيبته على أعين الناس وحسد الناس وتربص الناس به، ليبدأ أولا بإصلاح عيب نفسه، ثم بعد ذلك ليقول ما يقوله في شأن ما أصابه من العين. مع أن الأصل في الإنسان أن يبعد الظنون السيئة عن نفسه ويبعد التهم يبعد الظنون السيئة عن غيره من الناس، وليكن أن فلانا ذكر بأمر ولم يبرك عليه، ليس معنى هذا أنه يحسدك، ربما خرجت من لسانه كلمة ولم يقصد الحسد أبدا، ولكن هو قال ما قال ما شاء الله ولم يقل تبارك الله ونحو ذلك، فليس معنى ذلك أنه حسد لأنه لم يقل تبارك الله وما شاء الله، وليس معنى أنه إن لم يقل هذا الكلام وأصيب الإنسان بلاء أن البلاء الذي أصابه بسبب أن هذا الفلان أو هذه المرأة لم تقل ما شاء الله ولم تقل تبارك الله. فالإنسان لا يلقي التهم على الناس بسبب ظنون وأوهام عند نفسه، والأسف هذه مبالغات عند بعض الناس توقع العداوة والبغضاء والكره للناس من غير ما سبب ظاهر صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لأنفسنا وأبنائنا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز حرق القرآن إذا كان قديما أو تالفا، وهل توجد طريقة أفضل من الحرق؟
المصحف على الإنسان أن يحافظ على أوراق المصحف وغلاف المصحف، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، ولا يجوز له أن يوقع المصحف في الامتهان، كان يجعله في موضع يصل إليه التلف أو يصل إليه الفساد، فهذا لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. ولكن لو أن مصحفا تأثر بشيء من مطر أو وقع في يد أطفال فمزقوا بعض الأوراق وبقيت أوراق جزء من أوراق المصحف مقطعة، فكيف يتصرف الإنسان؟ من أفضل ما يمكن معالجة مثل هذا الأمر الذي يقع لبعض المصاحف ألا وهو الحرق، وهو فعل عثمان رضي الله عنه عندما أمر بجمع المصاحف فأخذ من كل مدينة مصحفا وأحرق بقية المصاحف حتى لا يدخل شيء على القرآن أو يحدث نزاع بين الناس في شأن القرآن. فحرق المصحف ثابت عن عثمان رضي الله عنه، وهو نوع من أنواع إتلاف الورق، فإن أمكن إتلاف الورق على نحو من ذلك كأن يزال الحبر من المصحف، فتدخل بعض الطرق الفنية فيخرج الحبر من المصحف فيبقى المصحف ورقا أبيض من غير أن تكون هناك آيات للمصحف، فهذا أمر طيب وهو نوع من المعالجة. وإن لم يتيسر ذلك فالحرق هو نوع من أنواع الإتلاف، وعندما يحرق لابد أن يكون ذلك على وجه يكون فيه الحرق عاما، ولذلك الأفضل أن يوكل هذا الأمر إلى الجهات المختصة، لأن الإنسان عندما يريد أن يأتي يحرق والأوراق المصحف متجمعة لن يحترق المصحف، ستحترق بعض الصفحات وتبقى صفحات أخرى من المصحف لم تحرق، لأن الحرق هي عملية فنية، يعني لابد أن يصل الأكسجين ما بين الأوراق حتى تتم عملية الحرق، فهو إن أخذ المصحف وأراد أن يحرق بالطرق العادية فسيكون الأمر صعبا عليه، ولذلك هناك بعض الجهات المختصة يوصلها إلى الجهات التي تستقبل التعامل مع المصاحف، وهم يتولون بإذن الله التعامل وإتلاف هذا المصحف بما يحفظ المصحف من أن يقع إليه الامتهان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو أفضل شيء أفعله إذا فاتتني صلاة الفجر ولم تشرق الشمس بعد، هل أصلي الفرض أولا أم أصلي سنة الفجر أولا؟
إذا نام المرء عن الصلاة فاستيقظ وكان في الوقت متسع لأن يؤدي النافلة وأن يؤدي الفريضة، فإنه حينئذ يبدأ بأداء النافلة، وذلك لأن نافلة الفجر إنما تقع قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في نافلة الفجر، بل قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الوتر وركعتي الفجر في حضر ولا سفر، وقال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فإذا فاتته الصلاة وكان في الوقت متسع فإنه يبدأ أولا بالنافلة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. فأما إذا استيقظ وكان هناك وقت لا يتسع إلا لأداء الفريضة فقط، فإنه حينئذ يبدأ بالفريضة حتى يؤدي في وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. فدل الحديث على أن من أدرك جزءا من الوقت يؤدي به الفريضة فإنه يلزمه أن يبدأ بذلك، ثم بعد ذلك يصلي النافلة بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ويزول وقت التحريم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يقرأ يقول التشهد أو قبل ذلك؟ فالشيخ يسأل يقول هل يصح الصلاة خلف مأموم، أي يقول أن أقتدي بمأموم وليس بالإمام؟
يسأل يعني بمعنى أنهم كانوا يصلون جماعة فكان أحد المأمومين مسبوقا، فهذا المسبوق بعد فراغه من الصلاة مع الإمام قام يأتي ما عليه من الفريضة، فجاء داخل فوجده يصلي مسبوقا فأراد أن يأتم به، فإذا كان على هذا النحو فلا حرج إن شاء الله أن تأتم بمأموم، ولكن ليس ذلك بالأمر المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه داخل في دائرة الجواز، فمن فعله فلا حرج عليه، وأما من لم يفعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فخرج فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فقد جاء في الحديث أنه أجر أجر الجماعة وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا فاتته يعني فاتته الجماعة مع الناس ثم جاء إلى المسجد فقال صلى الله عليه وسلم فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالإنسان إذا جاء وجد الناس قد صلوا فهو بذل واجتهد وأتى، ولكن وجد الناس قد فرغوا من الصلاة فله مثل أجر من صلى، يصلي لوحده ركعتين، أو إذا جاء أحد آخر فابتدأوا صلاة جماعة من أولها كان هذا أفضل من أن يتم بمأموم مسبوق يصلي ما فاته مع الإمام، لكن فعله نرجو أن لا يكون في ذلك حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب هل يقول أقرأ التحيات أم فقط أكتفي بالصلاة الإبراهيمية؟
من صلى صلاة تضمنت تشهدين، تشهد أوسط وتشهد أخير، فإنه في التشهد الأخير يقرأ التحيات ثم بعد أن يقرأ التحيات يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في التشهد الأوسط يقرأ التحيات، وإن شاء قرأ بعد التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل يدل على أن التشهد الأوسط يقتصر فيه على مجرد التحيات، فلو قرأ التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. أما في الركعة الأخيرة سواء كانت الثالثة من صلاة المغرب أو الرابعة من الرباعية أو الثانية من صلاة من ركعتين، فإنه يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الابتسامة تبطل الصلاة؟ ويقول إذا يعني يقول ابتسمت من غير إرادة مني هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
أما إعادة الصلاة مع الابتسام فلا، من ابتسم في صلاته فإن هذا الابتسام يعد خطأ من الأخطاء التي يرتكبها المصلي، لأن المصلي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي واقفا بين يديه، وفي الصلاة فيها قيام وفيها قراءة وفيها تسبيح وفيها تكبير وفيها دعاء وفيها ذكر، والابتسامة مخالفة لأنها خروج عن الخشوع في الصلاة. فإذا ابتسم ولم يبن منه حرفان، أي لم يضحك أو لم يتقهقه في صلاته، فإن صلاته صحيحة، ولكنه مخطئ بهذا الابتسام في الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أخباري يقول الأصدقاء أو يقول من أجلس معهم في المجلس أني ذاهب إلى المسجد للصلاة إذا حان وقت الصلاة، يقول هل هذا يعتبر من الرياء؟ يقول أخاف أن يدخل شيء من الرياء في قلبي وأنا لا أعلم. يقول أخبار إذا كنت يقول في مجلس فيقول حان وقت الصلاة أن أخبر يقول من في المجلس أني ذهب إلى الصلاة، هل هذا يكون من الرياء؟ يقول أخاف أن يدخل شيء من الرياء في قلبي وأنا لا أعلم.
الرياء هو أمر قلبي يقع في الإنسان، يريد الإنسان به أن يحسن عمله لأجل الناس، فالرياء هو عمل من أعمال القلب وليس عمل من أعمال اللسان، ولكن اللسان قد يكون معبرا عن شيء من ما في قلبه، فإن كان هو يقصد الاعتذار من القوم لأنه سينصرف أو أنه يريد بذلك حثهم على كذا الانصراف كذلك، فهذا أمر صحيح ومقصود شرعي صحيح، وفي ذلك تطيب لخاطرهم، ربما كانوا يرغبون في جلوسك وأنت تريد الانصراف، فلو أنك انصرفت من غير ما سبب قد يقع ذلك في قلوبهم، فأنت عندما ذكرت السبب فإنهم يعذروك بذلك، وفي ذلك أيضا دعوة لهم بأن يتركوا الحديث أو هذا المجلس ويذهبوا إلى الصلاة في المسجد أو الاستعداد للصلاة. فهذا اللفظ هو نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كذلك أيضا نوع من أنواع تطيب الخاطر ومن باب الاستئذان عند الخروج، وذكر السبب حينئذ لا شك أنه أفضل، لأن في ذلك تنبيها لهم وأمرا لهم بالمعروف بأن يقوموا إلى الصلاة. وإن نازعك شيء من حظوظ الدنيا فإن الإنسان لا بد أن يقاوم ويجاهد مثل هذه الخطرات ومثل هذه الأفكار التي تأتيه، وتورثه شيئا من الرياء، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ودفع لمثل هذه الخطرات التي تريد على القلب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: في حال دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة ويقول الإمام سجد للسهو بعد السلام، هل أتابعه في سجود السهو أو أكمل الصلاة؟ ويقول لا أتابعه في سجود السهو.
إذا دخلت مع الإمام فسجد بعد السلام وكنت لم تدرك هذا السهو في الصلاة، فلا يلزمك حينئذ أن تسجد مع الإمام. وأما إذا أدركت السهو مع الإمام فلأهل العلم قولين، أشهرهما أنك تسجد للسهو قبل السلام من صلاتك، أنك تسجد إذا بمعنى أنه إذا صليت مع الإمام وانفصل الإمام عن الصلاة وانفصلت أنت عن الصلاة فإنك حينئذ لا تتابع الإمام. فإن كان السهو قد جرى عليك في صلاتك فتسجد حينئذ قبل السلام، وهذا قول يرجحه بعض أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا اعتدت عندما يقول أذهب إلى العمل في الصباح إذا وجدت يقول عامل في الشارع من عمال النظافة أعطيهم يقول مبلغ من المال يكون دفع للبلاء، هل يعتبر هذا من الصدقة؟
نعم، الإحسان إلى الناس وإلى الفقراء هذا نوع من هذه نوع من أنواع الصدقات التي يبذلها الإنسان. فالإنسان إذا أحسن إلى الناس وخصوصا أولئك العمال والضعفاء والفقراء فهو نوع من أنواع الصدقة على الفقراء والمساكين، والصدقة لها ثمارها وآثارها الطيبة، ومنها أنها تدفع البلاء عن الإنسان، أي قبل وقوع البلاء عليه فإنها تدفع البلاء عنه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة السر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وجاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة من آثارها أنها تدفع البلاء قبل نزوله، أو أنها ترفع البلاء إذا نزل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.